فعندنا النوع الأول الفوقية المقرونة بمن ورد في قوله تعالى في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم، وهذا صريح في أن ربهم من فوقهم، فهذا دليل على العلو. الثاني ذكر العلو مجردا عن من، وهو عام لأنواع العلو أنواع الفوقية، وهو قوله وهو القاهر فوق عباده، يعم ذلك أنه فوقهم بقهره وفوقهم بذاته فوقية تليق بجلاله. النوع الثالث التصريح بالعروج، والعروج والمعراج الرقي، ذكر في قوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وفي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه، ولا شك أن العروج يكون من أسفل إلى أعلى، هذا دليل على أنه هو العلي الأعلى. الرابع التصريح بالصعود، الصعود هو الرقي أيضا، ذكر في قوله تعالى في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود معناه الرقي، فدل على إثبات صفة العلو. الخامس ذكر الرفع، معلوم أن الرفع يكون لشيء نازل إلى شيء رافع، ذكر في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، وذكر في قوله في عيسى في سورة آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي رافعك إلي، وفي سورة النساء بل رفعه الله إليه، كان عيسى في الأرض فرفعه الله إليه من السماوات، فهذا دليل على مسألة على صفة العلو. النوع السادس ذكر العلو، كلمة العلو وردت بثلاث صيغ، وردت بصيغة العلي كقوله تعالى وهو العلي العظيم إنه علي حكيم وكان الله عليا كبيرا، ووردت بصيغة الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وكقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وردت بصيغة كان وكان الله عليا كبيرا. ولا شك أن العلو يستلزم ثلاثة أنواع، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. النوع السابع التصريح بذكر أنه في السماء في سورة في موضعين من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأما في الأحاديث فكثير جدا كقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله للجارية لما قالت لما قال أين الله قالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. تفسر هذه الكلمة بتفسيرين، التفسير الأول أن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، ولا يلزم أن تكون السماء تحيط به أو تحصره تعالى الله، فيكون معنى في السماء على السماء. قال تعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. فكذلك في السماء يعني على السماء. ولها محمل ثاني أن السماء اسم للعلو، فكل ما علا وارتفع فهو سماء، فيكون قوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو. النوع الثامن من أنواع الأدلة ذكر التنزيل النزول من الله تعالى في عدة من المواضع، كقوله منزل من ربك، تنزيل الكتاب من الله، والنزول معناه الهبوط، فدل على أن الملائكة تنزل من الله. وكذلك الكتاب نزل من الله، وهذا يستدعي أن يكون النزول من أعلى، فدل على إثبات صفة العلو. النوع التاسع تخصيص بعض المخلوقات بأنها عند الله. قال تعالى عن امرأة فرعون: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك. وقال صلوا قال تعالى: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والحديث الذي سمعناه هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده موضوع على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فالتصريح بأنها عنده دليل على صفة العلو. ولا شك أن الله أخبر بأن بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض، والقرب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سويا. النوع العاشر ذكر الاستواء، وقد ورد في سبعة مواضع في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش، وكذا في سورة يونس، في سورة الرعد ثم استوى على العرش، في سورة طه الرحمن على العرش استوى، في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديث. وكلها ذكر فيه لفظ استوى. والعرب إذا ذكرت الاستواء وعبي بالعلى فإنها تقصد بذلك العلو. دليل ذلك قوله تعالى في سفينة نوح: واستوت على الجودي. استوت عليه يعني استقرت مرتفعة عليه. وقوله تعالى: فمن الإبل لتستو على ظهوره، يعني تركب مرتفعين على ظهورها. فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع. فهكذا قوله: ثم استوى على العرش. وقد فسرها السلف رحمهم الله، وان كان الاكثر يفوضون حقيقتها وكيفيتها، كما ذكر عن مالك انه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وصفه بأنه معلوم، أي معروف من جهة اللغة أنه كلام عربي فصيح نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه،
فهو معروف يفسر ويبين ويترجم من لغة إلى أخرى، ولكن له كيفية، تلك الكيفية هي الممنوعة، هي المجهولة، هي الخفية، هي التي لا يخاض فيها. الكيف مجهول. هذا تفسير السلف رحمهم الله. مالك إمام دار الهجرة وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، روي عنهم هذا التفسير. أما المعتزلة والنفاق فقد حرفوا هذه النفضة وجعلوها بمعنى الاستيلاء، فقالوا استوى استولى. ورد عليهم بعض علماء أهل السنة فقالوا الاستيلاء عام ليس خاصا، فالله مستول على جميع المخلوقات لا على العرش وحده، وإنما خص الله الاستواء بالعرش، وأنتم تجعلون الاستيلاء للاستواء بمعنى الاستيلاء ولا خصوصية للعرش بذلك، وبذلك يبطل تأويلهم. فعرفنا بذلك أن هذه الأنواع أنواع صريحة، صريحة بأن الله سبحانه وتعالى فوق عباده كما أخبر في هذه الأنواع من الأدلة، وغيرها كثير.
الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صغرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا: اللهم اشهد. فكأنا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهلية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ قطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
هذه أيضا أنواع من الأدلة كل نوع قد يكون تحته عدة أفراد فمنها أولا رفع الأيدي ورد في أكثر من 60 موضعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه وكذلك صرح بذلك في قوله في هذا الحديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع يديه إلى السماء لا شك أن الذي يرفع يديه إنما يرفعهما إلى الله لأنه بذلك يستعصي ويستجدي ويسأل ويطلب فلو لم يكن ربه فوقه لما رفع يديه وهذا دليل على ذلك. فذلك من الأدلة الإشارة بالإصبع إليه في التشهد وكذلك في الخطاب ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وبلغهم وعلمهم رفع إصبعه يشهد ربه يقول اللهم اشهد اللهم اشهد يحرك إصبعه فيرفعها إلى السماء ثم ينكبها لأن يلقيها مرارا. لا شك أن ذلك استشهاد لربه الذي هو فوق العباد ولا شك أن هذا من الأدلة الواضحة على مسألة العلو والفوقية. كذلك من المسائل أو من أنواع الأدلة السؤال بكلمة أين في قوله عليه السلام أين الله قاله للجارية وقاله لغير حديث وذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى فوق العباد حيث شرف من سأله بالفوقية. كذلك أيضا لما أن الجارية فأفاد أن أهل الإيمان هم الذين يعترفون بأن الرب تعالى فوقهم وأنهم يعتقدون ذلك وأن هذا فطرة الله فطرة فطروا عليها يؤمنون بها. كذلك مسألة الرؤية الرؤية بالآخرة رؤية المؤمنين في الجنة لا شك أنها من المسائل التي اعترف بها أهل السنة ووافق عليها الأشاعرة ونفت المعتزلة ولكن موافقة الأشاعرة حجة عليهم وهم مع ذلك الأشاعرة لا يؤمنون بها إيمانا حقيقيا وذلك لأنهم ينكرون مسألة العلو. ولما أنكروا العلو وجاءتهم الأدلة بأن المؤمنين يرون ربهم لم يجدوا بدا من أن يقولوا بالرؤية اتباعا للأئمة الذين ينتسبون إليهم ومن جملتهم الأشعري الذي يقولون إنهم على معتقده ولكن فسروا الرؤية وللأسف بالمكاشفات
المكاشفات القلبية أو بالرؤية القلبية أو برؤية أنواره أو ما أشبه ذلك، فلم يثبت رؤية حقيقية، وذلك لأنها ترجع على مذهبه بتهدئة. وقد تكاثرت الأدلة على ذلك، الأدلة الصريحة التي تدل على إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم معروفة مشهورة تقدم بعضها. وبكل حال فالأدلة التي سمعنا وغيرها أنواع كثيرة دالة على أن الله تعالى موصوف بأنه فوق عباده وبأنه هو العلي الأعلى. ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد الذي هو علو الله تعالى وفوقيته فإنه يستحضر دائما أنه فوق وأنه فوق عباده، وأنه مع ذلك يسمعهم ويراهم ويطلع عليهم ويعلم مناجاتهم ويعلم أحوالهم، فبذلك يعرف كيف يطيعه ويعرف أنه أهل التقوى وأهل المغفرة.
يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا قرد الجهمية النفيين، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بثقت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثيرا جدا، منهم ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورا، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتدان الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمده وأهدنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا،
ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أم لا يشركون؟ والله خير وأبقى.
يبين بهذا الرد على هؤلاء المتأولين، وذلك لأنها لما جاءتهم هذه الأدلة التي يقول إنها لو بسطت أفرادها لبلغت ألف دليل، وأنهم يعجزون عن أن يجيبوا عنها دليلا دليلا، يقول إنهم سلكوا في التخلص منها مسالك رديئة. فالذين قالوا مثلا إن معنى قوله إن الله فوق عباده، قالوا المراد وهو القائر فوق عباده المراد خير من عباده، فوقهم يعني خير منهم، كما يقال مثلا كما يقال هذا الطعام فوق هذا الطعام يعني خير منه، أو هذه الشاة فوق هذه الشاة يعني أفضل منها، وما أشبه ذلك. فتأول قوله وهو القاهر فوق عباده بمعنى خير من عباده. ولا شك أن هذا من الكلام البارد الذي لا فائدة فيه. سمعنا هذه الأمثلة التي يرد بها هذا الكلام. لا شك أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يقال إن الله خير من عباده. أولا أنه سماهم عباده وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده سماهم عباده، فكيف مع ذلك يقال فوقهم يعني وهو القاهر الذي هو خير منهم؟ وأيضا فلله المثل الأعلى، الملك مثلا لا يقال إن الملك ملك يملك الكثير من البلاد، لا يقال هذا الملك خير من هذا المملوك الذي هو عبد ذليل، لأنه لا مناسبة بينهما. لو قال ذلك لاستحق التأديب. كيف يقال إن هذا خير من هذا مع أنه لا مناسبة ولا مقاربة بينهما؟ فكذلك لا يقال فوق عباده يعني خير من عباده. وهكذا أيضا بقية الكلام الذي سمعنا، لا شك أنه كلام بارد سامد، يعني مثل قولهم السماء فوقنا الأرض تحتنا الشمس حارة الشمس مثلا أضواء من السراج، لا مناسبة بينهم حتى يقال ذلك. وضرب المثل بهذا البيت: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ صحيح أن السيف أمضى من العصا، ولكن ينقص قدر السيف إذا قيل لا مناسبة بينهما. فالسيف له قدره والعصا أنقص وأنقص وأنقص. وكذلك المثل الذي قال لكم سمعنا: لو قال قائل الجوهر الذي هو من أنفس ماء البحر، الجوهر خير من قشر البصل أو من قشر السمك، صحيح، ولكن يسخر من ذلك الآخر. كل ذي عقل لو سمع هذا استهزأ بقائله وقال لا مناسبة بين ذلك. فلذلك يعرف أن هذا الكلام كلام رديء وأنه لا مناسبة له. وعلى هذا فإذا تفسر هذه الآيات بالمعاني التي تناسبها. فيقال في الفوقية أنها عامة في فوقية القلب وفوقية الذات وفوقية القهر والغلبة. ويقال أيضا في العلو كذلك أن الله تعالى علي بجميع أنواع العلو ومن ذلك علو الذات. ويقال في بقية الأدلة مثل ذلك. ويقال إذا اجتمعت هذه الأدلة بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها ألف دليل. يقال كيف إذا اجتمع منها عشرة صعب التخلص منها، فكيف إذا اجتمع مئة، فكيف إذا اجتمع ما يقرب من ألف، كيف يجيبون عنها ويتخلصون؟ إذن ليس لهم إلا أن يسلموا بهذه الصفة التي هي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وعند ذلك إذا اعترفوا بأن الله هو العلي الأعلى، عند ذلك يعترفون بصفاته التي منها أنه قريب منهم وأنهم مطلعون عليهم وأن علوه وارتفاعه على خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد ولا خفاء شيئا عليه، كما أخبر بذلك في كتابه في قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. العزوب بمعنى العزوبه يعني وما يغيب عنه، ويذهب عليه مثقال ذره مما في السماوات ومما في الارض. وكذلك قوله تعالى وما كنا غائبين، اي انه تعالى ليس غائبا عن عباده بل هو مطلع عليهم. وكما صرح ايضا بالقرب في قوله لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعند ذلك أمرهم بأن يناجوا ربهم وأن يسألوه سرا. ولما رفع الصحابة أصواتهم مرة بالتكبير وكانوا في سفر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أمرهم والحال هذه أن يدعو ربهم سرا وأن يناجوا ربهم، وأخبر بأنهم يذكرونه وأنهم يستحضرونه وأنه يعلم سرهم ونجواهم. فمتى استشعر العبد هذه الصفة التي هي صفة العلو والفوقية والقهر والغلبة، واستشعر إلى صفة القرب والمناجاة ونحو ذلك، حمله هذا الاستشعار كله والاستشعار على أن يعظم ربه وأن يعبده حق عبادته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم منزلة وعند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه وما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة.
في الكلام الأول بقية كلام عن العلو والفوقية، وقد ذكر فيما سبق أن العلو يقال على ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كذلك الفوقية، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات. ففوقية القدر إذا قلت مثلا الذهب فوق الفضة، يعني فوقها قدرا، هذه فوقية القدر. وفوقية القهر إذا قلت مثلا الأمير فوق الرعية، يعني فوقية القهر أي قاهرا لهم. وفوقية الذات إذا قلت الأمير فوق الكرسي، يعني أنه فوقه بذاته، فنثبت لله تعالى الفوقية بأنواعها والعلو بأنواعه. وإذا أثبتنا لله فوقية الذات فإننا نثبت مع ذلك قربه ومعيته ومراقبته لعباده، وكونه لا تخفى عليه منهم خافية، بل هو قريب منهم كما أخبر عن نفسه بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن هذا يعرف أن الفوقية لله تعالى بكل الأنواع. فالذين تأولوا أن قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقالوا المراد فوقية الغلبة، واستدلوا بكلمة القهر، نقول هذا نوع من أنواع الفوقية. وقد دل على النوع الثاني قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فإن هذه لا تحتمل أنها فوقية القهر، بل هي فوقية الذات، يعني أنهم يخافون ربهم وربهم فوقهم، ومع ذلك فهو مطلع عليهم وقريب منهم. من كذلك العلو قد يستعمل بمعنى الغلبة، كما حكى الله عن فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى. فأراد بالعلو هنا الغالب، يعني أنا الغالب وأنا القاهر وأنا المتصرف وأنا المالك. فهذا نوع من أنواع العلو. فالله تعالى وصف نفسه بقوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فنقول الأعلى علو غلبة وعلو قهر وعلو قدر وذات، له أنواع العلو كلها. ولا يلزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى شيء من مخلوقاته، بل هو غني عن العرش وما دونه كما تقدم. وقد ذكرنا أن العلو، صفة العلو، دل عليها العقل والفطرة، كما دل عليها السمع الذي هو النقل. فالنقل النصوص التي وردت أكثر من أن تفطر دالة على صفة العقل العلو. والفطرة والعقل دالا لكل عاقل على صفة العلو. أما صفة الاستواء فدل عليها النقل، دلت عليها النصوص، الآيات الصريحة التي لا تحتمل التأويل. وقد ذكر العلماء في تفسير آيات الاستواء ما يدل على أنهم متفقون على دلالتها على العلو، حيث أنها عديت بعلى، الرحمن على العرش استوى، كلمة على تدل على الفوقية، أي فوق العرش. يفسرها بأربعة تفاسير. كلمة استوى، قال بعضهم: استوى على العرش يعني استقر عليه. وقال بعضهم: استوى على العرش ارتفع عليه. وآخرون قالوا: استوى يعني على. وآخرون قالوا: استوى يعني صعد. كما نظم ذلك ابن القيم في النونية بقوله لما ذكر أدلة الاستواء وأنها سبع أتت في محكم القرآن سبع آيات في الاستواء على العرش، وكذلك طردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان، فطردت في السبع استوى ما منها موضع واحد باللام استولى، فالسلف فسروها بأربعة تفاسير. ذكر ذلك بقوله ولهم عبارات عليها أربع قد حفرت من فارس الطعام وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة معمر بن مثنى من علماء اللغة فسر قوله استوى على العرش أي صعيدا، وكان من علماء اللغة. ذكر أنه طرق عليه باب أصحابه الباب، وكان في غرفة في أعلى بيته، فقال أطل عليه من تحت وقال استووا يعني ارتفعوا، فدل على أن كلمة استوى تأتي بمعنى صعد أي صعدوا إلي. وبكل حال فالاستواء دل عليها النقل ولا يخالف العقل، وبقية الأدلة تؤيد العقل. وعرف بذلك أن الاستواء قد دل عليه السمع، وأن العلو قد دل عليه السمع والنقل. السمع هو النصوص والعقل هو الفطرة. وأما تأويلات المتأولين أن المراد علو المكانة أو علو المنزلة، وأنهم أن هذا مثل قولهم فلان له مكانة في قلبي أو له منزلة في صحف نفسي، وفسروا أن العلو علو المكانة، نقول هذا خلاف الظاهر. وإذا قلنا إن الله فوق عباده لم يلزم أن يكون محتاجا إلى شيء من مخلوقاته، بل إنه هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشارح كلمة المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، وعلى هذا يكون قد أثبت مكان ومنزلا، وسواء كان ذلك المكان في قلوب العباد أو فوق العباد لازم أنهم قد أثبتوه. ثم من وجوه دلالة العقل كما سمعتم في أثناء الشرح، ذكر الشارح كما سمعنا أن العقل دل على انفصال الخالق عن المخلوق وتميزه عنه، وأنه لا يمكن أن يكون الخالق مختلطا بالمخلوق، فإن ذلك يلزم منه أنه محل لحلول الحوادث. وأن قول الفلاسفة لا داخل العالم ولا خارجه قول بالنفي المحض، فالشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه هذا هو المعدوم حقا. ويكون قولهم هذا قولا بالنفي المحض، فكانهم لا يثبتون إلها تعالى الله عن قولهم. بخلاف أهل السنة الذين أثبتوا أنه فوق العالم وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وأنه خلق خلقه متميزين عنه، والجميع خلقه هو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم وقال لأحدهم كن فيكون كما أخبر بذلك. فالخلق خلقه والأمر أمره تعالى الله، والعباد عليهم أن يعبدوه أن يصفوه بصفاته التي هي صفات الكمال.
وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو، وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم بطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهل بن صفوان وأتباعه.
سمعنا بهذه الدلالة العقلية كما قلنا، وهي دلالة على صفة العلو، ذكروا أن صفة الاستواء دل عليها الكتاب والسنة، وأما صفة العلو فدل عليها الكتاب والسنة والفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالناس مفطورون وقلوبهم موجهة إلى السماء، لا يقدرون أن ينكروا ذلك. إذا دعا أحدهم ربه رفع رأسه حتى ذكروا أن الدواب إذا أجدبت ترفع رؤوسها إلى السماء، وهذا أيضا دليل على أن هذه الفطرة فطرة عامة. الخلق المكلف وغيره قد فطر على الخوف والرغبة من الله تعالى فوقه، هذا دليل فطري. هذه الحكاية بين أبي المعالي الجويني وأبي علي الهمداني مشهورة. هذا الجويني من علماء الشافعية مشهور، ولكنه من الأشاعرة الذين ينكرون صفة العلو، وإن كانوا يقرون بكثير من الصفات، لكن صفة العلو التزموا إنكارها. حجته كما سمعنا يقول: إن الله كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان قبل خلق العرش. وهذه الحجة وهمية ليست بلازمة ولا مقنعة. صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء، وأنه هو الذي خلق العرش وما دون العرش، وأنه مستغن عن العرش وما دونه، ولا يلزم من استوائه على العرش أنه لا يلزم من استوائه أنه محتاج إلى العرش أو غيره. لما أنه تكلم بهذا في هذا الجمع الكبير اعترض عليه الهمداني بهذا الاعتراض وقال: دعنا من هذا، نحن مضطرون إلى أن نرفع رغباتنا إلى السماء عند الدعاء. إذا دعا أحدنا ربه وجد من قلبه ميلا إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا أمام ولا فوق ولا تحت. هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا كيف ندفعها؟ ما نستطيع دفعها. هذه فطرية عقلية راسخة في القلوب. لما أنه تكلم بهذا حير الجويني ولم يجد بدا من أن يستسلم، وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. صحيح أن هذه فطرة، فطرة فطر الله الخلق عليها، لا يستطيعون أن ينكروها. لكن هؤلاء الذين أنكروها بعد أن كانوا مفطورين عليها إنما أنكروها عنادا، وإلا فلا شك أن قلوبهم تميل إلى فوق، ولكنهم لما أنهم تلقوا هذه العقيدة عن أكابرهم ومشايخهم لم يجدوا بدا من الاستسلام لها وترك الاعتراض عليها. فهذا هو السبب في كونهم ينكرون ما هو ظاهر وما هو مشهور. ثم من قولهم: لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي الإقرار بها، فإن الناس كلهم ذو عقول. الجواب: نقول قد أقر بها من بقي على فطرته، وأما من تغيرت فطرته فلا يلتفت إلى إنكاره، وذلك أن هؤلاء المنكرين ممن تغيرت فطرته. الله تعالى فطر الناس على معرفته فتغيرت تلك الفطرة بالبيئات وبالمجتمعات وبالتربيات السيئة، فصاروا لهم حالتان: إما أنهم مقرون بقلوبهم ولكنهم ينكرون بألسنتهم ما في قلوبهم من الميل إلى الفوقية، وإما أنهم تغيرت فطرتهم فلم يبق في قلوبهم ذلك الميل الذي كانوا عليه عندما ولدوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفطرة تتغير بالمجتمعات في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أنه مولود على الفطرة التي هي معرفة ربه ومعرفة خالقه والإقرار بفوقيته، ولكن أبواه ومجتمعه ومعلموه ومدربوه ومدرسوه هم الذين يصرفون تلك الفطرة إلى ما يعتقدونه، فحتى يصير يهوديا نصرانيا مجوسيا وثنيا مبتدعا منحلا جهميا أو غيره. فالله تعالى فطر الناس على هذه الفطرة، ولكن هؤلاء أنكروا لزعمهم وادعوا أن عقولهم لا تدل على هذه الفطرة ولا على هذه العقلية. والجواب أن يقال: أولا، قد أقر بهذه الفطرة وبهذه الخلقة الخلق الكثير الذين بقوا على عقيدتهم، وأنكرتموها وأنتم على ما أنتم عليه، فيتقابل إقرار هؤلاء وإقرار هؤلاء، فننظر أيهما أرجح. فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل الكتاب والسنة، فيجتمع العقل والنقل فيكون أرجح من الذين ليس معهم إلا العقل. هذا دليل أو جواب، وجواب ثاني وهو أن عقول هؤلاء دائما وهي تتغير، دائما عقولهم تختلف اختلافا كثيرا، فتجد اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان، فهذا يقول أنكر عقلي كذا، وهذا يقول لم ينكره عقلي. وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمان 40 سنة أو 50 سنة وهو يقر ويعترف بهذا الأمر، ثم تغلب عليه بعض المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول أنكره قلبي 40 أو 50 سنة وقلبك مقر به، ثم بعد ذلك أنكره. قد يكون أيضا بالعكس، يتربى 20 أو 30 سنة وهو منكر له تقليدا لمجتمعه وتقليدا لمدرسيه ومعلميه، ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى العقل السليم فيوافق عليه. فإذا اختلاف عقولهم دليل على عدم اتزانها، كذلك تفاوت أن كون هذا يقر وهذا ينكر، أو هذا يقر زمان ثم ينكر، دليل على أنها ليست معيارا، فالمعيار هو الشرع. وكذلك العقول السليمة.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما يكون لكون السماء قبلة للدعاء.